الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: معاني التأويل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان، يعني أن لفظ التأويل يذكره أهل السنة ويريدون به معنى، ويذكره أهل البدعة ويريدون به معنى آخر. إذن لابد من معرفة معاني هذه الكلمة حتى لا يلتبس الأمر، لأن المبتدعة يسمون ما يفعلونه من الأفعال في تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته تأويلا، وهو في الحقيقة اسمه تحريف. لكن إذا قالوا نحن محرفة، ما أحد سيقبل منهم الكلام وسيذمهم الناس جميعا، لكن جاءوا بلفظ مستساغ فقالوا نحن مؤولة. والتأويل عند كثير من الناس بمعنى التفسير، قال: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم أو حق أو باطل. نقول في هذا: إذا كان التأويل بقرينة تدل عليه من الكتاب والسنة أو نحو ذلك فهو تأويل مقبول، وإن كان التأويل بغير قرينة وإنما هو قائم على الأقيسة الفاسدة والآراء الكاسدة فهذا لا يؤخذ به. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال المبتدعة تأويلها استولى، فهل يقال هذا التأويل حق أم باطل؟ هذا تأويل باطل، لأنهم فسروا استوى باستولى بغير دليل يدل على هذا المعنى. ثم إن لفظ الاستيلاء يدل على مغالبة، لما يقول الإنسان أنا استوليت على هذه الأرض معناه أنه كان يتغالب هو وآخر عليها حتى استولى عليها. ثم إن لفظ الاستيلاء لا يثبت منه العلو، بينما لفظ استوى يدل على العلو، فهذا تأويل باطل. لكن في مثل ما تقدم معنا: مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، هذا تأويل حق بقولها: ما علمت أن عبدي فلان، علم هذا بالقرينة المتصلة وهي ما قاله الله عز وجل في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلان مرض، وعلمت بالقرينة المنفصلة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا تعتريه الحوادث. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. وقد ألفت في كتب في تفسير القرآن بهذا المعنى تأويل القرآن. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني حقيقة الأمر يسمى تأويل، كما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أخوته: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هل معنى هذا تفسير رؤياي من قبل؟ هو قد فسرها وهو طفل، قد فسرها أبوه وهو طفل وما زال عند أبيه في مصر، وقال أقصد في البلد الذي هو فيها، وقال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. فهي مفسرة من زمن بعيد، لكن لما حصل ما حصل وبعد سنين مديدة وأعوام مديدة يأتي يعقوب وأبناؤه ويدخلون على يوسف ويخرون له سجدا، يقول يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها في ذلك الزمان. ففي هذه الحالة ليس التأويل بمعنى التفسير، وإنما بمعنى الحقيقة. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ينظرون حقيقته يوم القيامة، ما من تفسير هناك، قد فسرت الآية في الدنيا، ولكن يوم يأتي تأويله أي يوم تأتي حقيقته، حقيقة النار، حقيقة الجنة. عند ذلك يتيقن الذين نسوا من قبل أنهم أخذوا. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبوه أبواه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. هذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يعمل به، يعني يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر انتهى. إذن فالتأويل من حيث هذا التقسيم ينقسم إلى أقسام: تأويل صحيح، تأويل صحيح وهو ما جاء بمعنى التفسير، وما جاء بمعنى الحقيقة والمآل، وما جاء بصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح بقرينة تدل عليه. والتأويل الفاسد هو صرف اللفظ بغير قرينة تدل عليه. قال: إذن فالتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه، وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، يعلم تفسيره ويعمل به. وتأويل باطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى بتصرف من الصواعق. وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد الثلاثا قول ذي البرهاني 73 فرقة، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ قال تفسير القرآن كأنه وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. تفسير القرآن قلم. إذن يا أخوة، الذي نريد أن نفهمه في هذه القاعدة أن التأويل يأتي بعدة معاني، حتى لا تأتي وتنفي كل كلمة فيها تأويل. في مجرد ما يقال لك هذا تأويل هذه الآية تقول إذن أنا ما أخذ بالتأويل، التأويل هو التحريف. لا، التأويل يأتي بمعنى التحريف، وهو ما صار عليه المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا الذي صار عليه أئمة التفسير. والتأويل يأتي بمعنى العمل، يتأول القرآن أن يعمل به. والتأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره، وهذا إن كان بقرينة تدل على هذا المعنى الذي صرف إليه فهو تأويل حق، وإن كان بغير قرينة وإنما هو العقل والهوى فهو تأويل باطل. مثل قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا المراد بالوجه الثواب أو الإحسان أو الذات، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. نعم، يقول في النونية إذ قال تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. قال الطواغيت الأربعة التي بنى المتكلمون عليها بدعتهم، يعني أن المبتدعة كلما جئتهم بدليل من الكتاب أو السنة ردوه، وردهم له يكون بأربعة أمور أو بأحدهما. الأول يقولون لك نحن نقدم العقل على النقل، هذه الآية التي أنت جئت بها أو الحديث التي أنت جئت به ليس بمقدم عندنا. لماذا؟ قالوا نحن نقدم العقل على النقل والعقل يرد هذا. الطاغوت الثاني تقول لهم بالآية أو الحديث، قالوا هذا مجاز، هذا ما هو حقيقة، الله عز وجل لما قال على العرش استوى معناه استولى، هذا مجاز في الاستيلاء. ويبقى وجه ربك، هذا مجاز في الثواب. بل يداه مبسوطتان، هذا مجاز في النعمة. فيصرفون الألفاظ بهذا الدعوة. الثالث يقولون هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين، هذه أدلة لا تفيد اليقين، أو أن الظاهر غير مراد، يعني أنها لا تفيد العلم. القرآن عندهم والسنة عندهم لا يفيد العلم. الرابع قسموا الأدلة إلى آحاد ومتواتر، ثم ردوا الآحاد وقالوا هذا لا يؤخذ به في العقائد، وهذا تحكم ورد لما ثبت من دين الله عز وجل. قال وبنى المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل. الأصل الأول تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. يعني لو إنسان عاقل وعقله صحيح سالم من الشبه، هل يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت؟ لأنه يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن وحي، صادر عن وحي، وألف كتابا ماتعا سماه درء تعارض العقل والنقل. بل لا قال نعم، بل ولا يمكن للدليل العقلي أن يخالف الدليل النقلي إلا عند فساد أحد الدليلين، وإلا فإن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، إذ أن النقل من عند الله تعالى، وما كان من عند الله تعالى فهو الحق الذي لا ريب فيه، واليقين الذي لا شك فيه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في وصف وحيه وتنزيله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية فإذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لقلنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، يعني بالعقل، تقديم العقل موجب لعدم تقديمه، لأن العقل الصحيح هو الذي يقول لك اقبل خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العقل الصحيح، لكن العقل الفاسد هو الذي يقول لك لا، أنا أعلم بمراد الله، أنا أعلم بمراد رسول الله، هذا الكلام لا يعقل، هذا الكلام يرد، هذا عقل فاسد. أما العقل الصحيح سيقبل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا وفي العقل انتهى. الأصل الثاني القول بالمجاز في نصوص الشرع، فعطلوا صفات الباري وحرفوا الكلمة عن مواضعه بهذه الشبهة المريضة، فيد الله تعالى عندهم مجاز على النعمة، ووجهه مجاز على الثواب، وهكذا، والمجاز هو ضد الحقيقة، والحقيقة ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك، وقد نفى كثير من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم وشيخ ابن تيمية وابن عبد البر والشنقيطي والسعدي وابن باز والألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله وشيخنا الحجيري وغيرهم كثير، حتى سماه بعضهم حمار المبتدعة، أي عليه يتسلقون إلى بث أقوالهم الباطلة، ويخصمك يتعبك، يخصمك ليس معنى أنه ينتصر عليك، لكن يتعبك، كلما جئته بدليل قال مجاز، هذه كلمة سهلة، يخافون ربهم من فوقهم قال مجاز، يعني أنه أكبر منهم، أنه أعظم منهم، أو أنه فوقهم بالقهر، نقول صحيح فوقهم بالقهر والعظمة، ولكنه أعلى منهم فهو على عرشه استوى، تقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا مجاز، إيش معنى مجاز؟ يعني ما هو حقيقة، ما هو هو الذي ينزل، هذا كلام في يدل على معنى آخر، فالمراد تنزل رحمته، ينزل ثوابه، ينزل أمره، وهكذا، كل شيء هالك إلا وجهه قالوا مجاز، بل يداه مبسوطتان قالوا مجاز، وهكذا. الأصل الثالث القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأول من قال بهذا القول الرازي كما أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق، وهذا قول باطل، بل هي أدلة يقينية تدل على العلم، سواء ما كان منها متواترا على زعمهم أو آحاد، فكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به لفظا ومعنى، سواء في العقيدة أو غيرها. الأصل الرابع تقسيم الأدلة إلى آحاد ومتواتر، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين متواتره وآحاده، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف، بل هو من عند المعتزلة الضلال، فلنكن على حذر منه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالم يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو واحد، وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والدعاة والجباه والعلماء كلهم آحاد لم يبلغوا حد التواتر على زعمهم، ومع ذلك أخذ منهم في باب العقيدة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، وتوحيد الله والعقيدة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وقد ضمن الإمام البخاري كتابه الصحيح كتاب قبول خبر الآحاد، وهذه الشبهة قد تصدى لها علماء المسلمين سلفا وخلفا، فلله الحمد والمنة. يعني هذه عبارة عن إشارات، وإلا فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد رد هذه الطواغيت الأربعة في مجلدات، رد هذه الطواغيت الأربعة في مجلدات، بل وابن تيمية رد طاغوت واحد في 9 مجلدات، وهو تقديم العقل على النقل، رده في 9 مجلدات. يعني ليدل دلالة على أن المبتدع قد سلكوا مسالك وعرة، صعبوا بها على الناس أمر دينهم، وغيروا بها عقائد أهل السنة والجماعة، وغيروا بها عقائد الناس، فلزم التصدي لهذه الأشياء. فأنت حين تنظر إلى تأويلهم في أي صفة ستجد أنها لن تخرج من هذا الباب. إما أن يقول لك العقل يدل على غير ما قلت، وإما أن يقول لك هذا مجاز في يد وهو إلا المراد به النعمة، وإما أن يقول لك هذا دليل ظني وظاهره غير مراد، وإما أن يقول لك هذا أحد ونحن لا نأخذ بالأحد في العقيدة. فيلعبون بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة، يعني بما يحرفها وبما يغير معانيها التي أرادها الله عز وجل، والتي كذلك بينها رسوله صلى الله عليه وسلم وصار عليها السلف. ثم أيضا لما جاءونا ببدعة تقسيم الخبر إلى أحد ومتواتر، هذا أيضا مصيبة. يعني إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحتاج أن تسأل هو أحد أو متواتر؟ يعني يحتاج الخطيب إذا قال لك اتق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ترفع يدك وهو يخطب تقول له هذا أحد أو متواتر؟ لأن أغلب الناس لا يعرف أحد ولا يعرف متواتر. الأمة يا لو سمع بالحديث خير، كيف عاد يعرف أن هذا أحد وهذا متواتر؟ هذا يؤخذ به العقيدة وهذا لا يؤخذ به العقيدة. لو كان هذا التقسيم من عند الله لا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. ففي ماذا؟ في حجة الوداع اجتمع عنده أكثر من 100,000 وهو يخطبهم ويسمعون، ما واحد منهم قال يا رسول الله هذا أحد أو متواتر، وإنما قبلوا منه ما قاله في العقيدة، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، لأنهم يعلمون أن كل ذلك من عند الله عز وجل. بارك الله فيكم والحمد لله.